الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك محب ربنا وارضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اهله واصحابه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم للحافظ النووي رحمه الله تعالى. وقراءتنا في باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى تحت باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر، وقال تعالى: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. والآيات في الباب كثيرة معلومة. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، ثم قال المؤلف رحمه الله فيما ساقه من الآيات: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الحق من الله عز وجل، من الرب الذي خلق الخلق والذي له الحق في أن يوجب على عباده ما يشاء، الحق منه فيجب علينا قبوله. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه الجملة ليست للتخيير، وأن الإنسان مخير إن شاء آمن وإن شاء كفر، ولكنها للتهديد. والدليل على هذا آية آخر الآية، وهو قوله: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فمن شاء فليؤمن فله الثواب الجزيل، ومن شاء فليكفر فعليه العقاب الأليم ويكون من الظالمين، كما قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. ففي هذا تهديد لمن لم يؤمن بالله عز وجل، وأن الحق بين وظاهر جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من رب العالمين. فمن اهتدى فقد وفق، نسأل الله لنا الهداية، ومن ضل والعياذ بالله فقد خزي، والله المستعان.
والإنسان يعجب كيف يستدل مستدل بهذه الآية على التخيير، سبحان الله. فهي من الآيات التي يستدل بها دعاة التقريب على أن الإنسان مخير في الدين الذي يعتقده، كما يقولون حرية الاعتقاد، هذا المذهب الكفري، ويستدلون على ذلك بقول الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذا كان الله يخير الإنسان بين الإيمان والكفر، إذا لماذا القرآن ولماذا السنة ولماذا الرسل ولماذا الكتب؟ إذا كان الإنسان مخيرا بين أن يؤمن وبين أن يكفر، فما الفائدة من إرسال الرسل؟ وما الفائدة من إنزال الكتب؟ معناه أن الكفر مباح، ومن اعتقد ذلك كفر. ولهذا ما حكم الدعوة إلى حرية الاعتقاد؟ الجواب: الدعوة إلى حرية الاعتقاد بمعنى أن يكون الإنسان حرا فيما يعتقد، وأن الشرع أعطاه هذا التخيير، فإنه يكون كافرا برب العالمين حتى ولو لم يعتقد غير الإسلام. من اعتقد أنه حر في أن يتهود أو يتنصر، فإنه يكون كافرا ولو لم يتهود ولم يتنصر، لأن اعتقاد صحة الكفر كفر، لأن اعتقاد صحة الكفر كفر، هذا كفر بنفسه ولو لم يكفر إنسان، فهذه عقيدة كفرية. فليس الإنسان مخيرا أن يسلم أو يتهود أو يتنصر، إنما الواجب الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وإذا كان رسول الله الرسول إلى الخلق جميعا، وجب عليهم الإسلام والاعتقاد بدينه وعدم الخروج عليه. وقال تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان أهل النار. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في الصحيحين: أعطيت خمسة لم يعطون أحد من أنبياء قبلي، وذكر: وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس حينما خاطب هرقل: أما بعد أسلم تسلم. إذن كافر، كافر، ولهذا دعاه إلى الإسلام. وعلامة الحروب والمغازي والفتوحات التي فتحها المسلمون، طالما أن الإنسان إن شاء آمن وإن شاء كفر، هل بعد هذا الكفر كفر والعياذ بالله؟ هذا إبطال لدين النبي صلى الله عليه وسلم، تكذيب للقرآن الكريم. فالدعوة إلى حرية الاعتقاد كفر، بمعنى أن الإنسان حر. لكن قد يستدلون أيضا بجوار هذه الآيات إلى أن الإسلام أوجب الجزية على من يسلم فأعطاهم حرية الاعتقاد. لا، ما قال أنتم أحرار في اعتقادكم، لكن أبقاهم على ما هم عليه دعوة لهم إلى الإسلام، ليس نظرا إلى الجزية كمال. وإلا فتشريع الجزية لماذا؟ من أجل المال؟ هذا تبع تشريع الجزية، لأن الجزية صغار لهم. ولهذا الصحيح من أقوال المفسرين أن قول الله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، أن إعطاء الجزية صغار، وليس صفة المعطي، وليس أنك تأخذها على وجه يكونون فيه صاغرين. ذات إعطاء الجزية صغار. الأمر الثاني أن الإسلام، تقرير أن الإسلام يعلو ولا يعلى. الأمر الثالث وهو الأهم، تمكين المسلمين من دعوتهم إلى هذا الدين بالمسالمة لا بالمسايفة. إذن هي مرحلة انتقالية وليست إقرارا وحرية لهم، إعطاء حرية أن يعتقد ما شاء، لا، بدلا من أن نقاتلهم بالسيف على دخول الدين سنجاهدهم بالحجة والبيان. والأمر الرابع أنه قد اختلف أهل العلم في من يؤخذ منهم الجزية، وليسوا متفقين على أن جميع المشركين تؤخذ منهم الجزية. أما أهل الكتاب فمحل اتفاق، أما غير أهل الكتاب فقد تنازعوا فيه. فلا يقال الإسلام أعطاهم حرية في الاعتقاد، أبدا، الإسلام ما يعطي حرية، الإسلام يوجب اعتقاد الدين. أما دعوة هؤلاء والتعامل مع هؤلاء، هذا متعلق بالتعامل معهم، ليس بإعطائهم ماذا؟ حرية في الاعتقاد أبدا. ولا لو كانوا أحرارا لما عرض عليهم الإسلام، ولما عرضت عليهم الجزية. وهل يؤخذ من مسلم جزية؟ وهل يعرض على مسلم إسلام؟ فهذه الآية أنا أعجب، وإنما هي المتشابه الذي يستدلون به ويضحكون به على الناس ويروجون لهذه المبادئ الكفرية في قول الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا تخيير، هذا تهديد. ولهذا أكمل الآية: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ويستغيث يغاث بمن كالمهل يشوي الوجوه. ولابد من جمع الآيات، هذا إبطال للإسلام كله وللدين كله وللقرآن كله، إذا كان الإنسان حرا في أن يعتقد ما يشاء. الإنسان ليس حرا، ليس حرا أن تعتقد غير الإسلام أو الإسلام، لا، بل يجب عليك الإسلام واعتقاد أنه دين حق. لست حرا في أن تعتقد أو أنت لست حرا في أن تتخير منهج أهل السنة أو منهج أهل البدعة. فمن شاء أن يكون أشعريا فليكن، ومن شاء أن يكون معتزليا فليكن، ومن شاء أن يكون سنيا فليكن، لست مخيرا. إن التخير بين الحق والباطل باطل، إن التخير بين الحق والباطل، أن تعتقد الحق والباطل باطل، إنما الواجب اتباع الحق. ولهذا الله قال في هذه الآية: وقل الحق من ربكم، ليس حق إلا من ربنا، ويدخل فيه من نبينا، لأن من نبينا تبع لربنا، لأن الله عز وجل أوجب طاعة رسوله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن سلفنا فيما أجمع عليه، لأن الله أيضا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، وقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إذن عاد الحق، قل هو لماذا؟ إلى الرب، وقل الحق من ربكم، والحق الذي من ربنا طاعة نبينا، والحق الذي من ربنا اتباع سبيل المؤمنين، هذا هو الحق، فلا تعارض، وإنما هو بالتبعية، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالله عز وجل هو الذي أوجب طاعة رسوله طاعة مطلقة، فنتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحق الذي من رسولنا داخل في الحق الذي من ربنا، والحق الذي مما أجمعت عليه الأمة داخل في الحق الذي من ربنا، لأن الحق الذي من ربنا الدلالة على ذلك. ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. إذن خلاصة المبحث أن الدعوة إلى حرية الاعتقاد كفر، كفر، لأنها تبطل إرسال الرسل وإنزال الكتب. فإذا كان الإنسان مخيرا بين كفر وإيمان، إذا كان الإنسان مخيرا بين إسلام وغيره من يهودية أو نصرانية أو كذا، فعلم القرآن إذن ينزل بهذه الآيات، وعلم السنة تأتي بهذه، ويستدلون أيضا بآية أخرى وهي قول الله عز وجل إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. فيقولون الله يفصل بينهم يوم القيامة، أما في الدنيا ما تقول هذا كافر وهذا مؤمن وهذا كذا، كما يستدل على ذلك بعضهم في هذا. ونقول الله عز وجل فصل بينهم في الدنيا بالأوصاف، وأما الفصل الذي بينهم يوم القيامة فبالجزاء، يدخل هؤلاء الجنة ويدخل هؤلاء النار. فهذا فصل، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة بعقاب وثواب، وليس بتحديد كفر وإيمان، هذا قد حدد في الدنيا، إن الله فصل بينهم في الدنيا والآخرة، فصل بينهم في الدنيا بالأوصاف والأحكام المتعلقة بأحكام الدنيا، وفصل بينهم في الآخرة وسيفصل بينهم في الآخرة بالثواب والعقاب بناء على الأوصاف التي كانت في الدنيا. الله عز وجل ما بين من الكافر، ما بين من المؤمن حتى يفصل بينهم يوم القيامة فيما يتعلق بالأوصاف، لا، الله فصل، بين الكافر من المؤمن، بين الكافر، بين أن اليهود والنصارى كفار، بين أن المشركين الوثنيين كفار. قال سبحانه وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وقال سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد ولم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا بهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. إذا كانت عندهم حرية اعتقاد، على ما يدعون إلى التوبة، وعلى ما يكفرون، وعلى ما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذا كانوا على حق على ما يحكم عليهم بذلك. فهذه الآية فيها أن الفصل بينهم يوم القيامة فيما يتعلق بالثواب والعقاب، أما فيما يتعلق بالأوصاف فإن الأوصاف قد فصل بين الخليقة في الدنيا، بين الله عز وجل الكافر من المؤمن، هذا واضح، الكفر الإيمان الإسلام بين الشارع في أول صور، في كل صورة من صور القرآن، أول صورة في مصحف عثمان صورة الفاتحة، قال الله سبحانه وتعالى فيها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من المغضوب عليهم؟ أخبر الشرع أنهم اليهود. من الضالون؟ أخبر الشرع أنهم النصارى. ثم اقرأ سورة البقرة، قال الله سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وذكر أوصاف المتقين. ثم قال: إن الذين كفروا سواء علم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا الوصف الثالث. الثالث: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، المنافقون. إذن بين الله الإيمان والكفر والنفاق من أول صور القرآن إلى آخر صور القرآن. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فماذا بعد ذلك؟ القرآن ما بينها الفصل بين الكفار وبين المؤمنين. فلا أحد يقول أنا تابع لنبي من الأنبياء موسى وعيسى. إنما ينفع هذا الاتباع صاحبه في زمن نبيه، وعليه يحمل أيضا هو من الآيات التي استدلنا بها، وعليه يحمل قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني الذين آمنوا في زمان أنبيائه، من الذين هادوا في زمان نبيهم، نصارى من في زمان نبيهم، وذلك الاتفاق أن نبيه كان يبعثه إلى قومه خاصة، أما نبيه فبعث إلى قومه عامة وكافة. فمن آمن بموسى في زمانه فهو المؤمن الذي يدخل الجنة، ومن آمن بعيسى في زمانه فهو المؤمن الذي يدخل الجنة، ومن آمن بنوح في زمانه، من آمن بإبراهيم في زمانه، كل من آمن بنبيهم في زمانه. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فبعثته عامة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. وعيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. هل ينزل بنبوة جديدة لهذه الأمة فيكون نبي هذه الأمة؟ أبدا. عيسى ينزل كان رسولا وينزل وهو رسول، لكن تبع هذه الأمة في دينها، ولهذا صلى خلف إمامها، ولم يأتي عيسى عليه الصلاة والسلام بشريعة لهذه الأمة جديدة بعد النبي. النبي خاتم النبيين، قال سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو خاتم النبيين، وإذا ختمت النبوة ختمت الرسالة، لأنه لا رسول إلا إذا كان نبيا. ما في رسول وليس بنبي، في نبي وليس برسول، لكن في رسول ليس بنبي لا. لهذا الله لما قال وختم النبيين معناه أن بذلك ختم المرسلون. ولهذا هذا أبلغ من أن يقال خاتم المرسلين، لأن قد يأتي من يدعي نبوة ويقول أنا لست رسولا أنا نبي فلا نلزمه، يعني من جهة في جهة الردود يعني عليه، ولا طبعا نلزمه بأنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن نقول ممكن أن يقول أنا نبي أنا لست برسول ويدعي ذلك ويخيب ذلك على الناس. لكن إذا قال الله عز وجل وخاتم النبيين فيقول أنا نبي، نقول ختم النبوي. يقول طب أنا رسول، نقول ما في رسول إلا هو نبي. يبقى إذن خاتم النبيين سد الباب. فدعوى أن نبيا يأتي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم يعني بشرعة جديدة هذه باطلة. إنما عيسى عليه الصلاة والسلام أرسل قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم، أما نزول في آخر الزمان فلحكمة الله عز وجل ولمهمة، ولهذا ينزل متبعا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. أما كونه يقتل الخنزير وشريعته ويضع الجزية، كونه يضع الجزية وليس هذا في شريعتنا، فإن النبي قد مات والجزية لم تنسخ، نقول هذا زمن نسخها بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي أخبرنا أن الجزية ستوضع؟ الرسول. إذن هذا إقرار، إذن هذا في هذا الزمان أقر النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون. فإذا قال قائل لكن ما في نسخ بعد موت النبي، نقول هذا قبل موت النبي، هذا ليس بعد موت النبي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه سيكون، إذن هذا قبل موت النبي، لكن بين الزمان، بين زمان هذا الأمر. ويستدلون أيضا دعاة حرية الاعتقاد هؤلاء والتقارب بين الأديان وأن الأديان صحيحة بقول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. قالوا سوى الله بين كل هذا، بين مساجد وبيع وصلوات وكذا، سوى الله بين هذا كله. ونقول هذه التسوية في ماذا؟ قالوا معناه أن الإنسان حر أن يتعبد الله هنا أو يتعبد الله هنا أو يتعبد الله هنا، كلها بيوت الله عز وجل وكلها صحيحة. وإذا كانت صحيحة كان أصحاب هذا الدين على دين صحيح. نقول أيضا ما نقول في قول الله وما قلنا في قول الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا ونصروا والصابرين إلى آخر ذلك، وأننا قلنا بأن هؤلاء كانوا المؤمنين في زمان أنبيائهم، نقول أيضا في هذه الدور المقرة شرعا، وهذه الدور كانت مقرة في زمان كانت مقرة فيه وكانت دور عبادة حيث ما كان الشرع يدل على ذلك في زمان أنبيائهم. أما في زمان نبينا صلى الله عليه وسلم فدور عبادة المساجد، وليس يوجد غير ذلك. كل مكان آخر يتبع فيه أتباعهم أنبياءهم مردود، هذا كله مردود. وإنما الذي يتبع في زماننا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم المساجد، قال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصالة رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما. وقال سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ولم يخل وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولم يخش إلا الله. هذا هو المسجد الذي يشرع العبادة فيه. أما غير ذلك من البيع وجميع الدور المدعانة دور عبادة فهذا لا، كلها باطلة، كلها باطلة. إنما الذي ينبغي اعتقاد العبادة فيه شيء واحد، وهو بيوت الله عز وجل التي هي المساجد. يبقى هذه في أزمانهم. ونراجع كتب التفسير، الذي يقول هذا يراجع كتب التفسير فيما ذكرنا من الآيات. آية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، آية البقرة وآية الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا، آية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض في الحج لهدمت صوامع وبيع، راجعوا هذه الآيات في كتب التفسير. فما تفسيرها؟ هل أحد من خلال هذه الآيات جوز أن الإنسان يعتقد غير دين الإسلام، أو أن تعتبر دوار أخرى للعبادة غير المساجد؟ هاتوا هذا الكلام انقلوه عن العلماء، انقلوه عن الأئمة الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، انقلوه إن كنتم صادقين. ولهذا هذه دعوات مأجورة وليست دعوات مأثورة، إنما هي مأجورة. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا من باب التهديد والوعيد الشديد. ولهذا قال: إنا أعتدنا، أي أرصدنا للظالمين وهم الكافرون بالله ورسوله وكتابه، نارا أحاط بهم سرادقها.
نعم، هذا التفسير لهم تفسير ابن بيتوين. هات النسف ابن كثير هذا تبع ابن تيمية عندهم. هات رازي هات نسفي هات كل هذا اللي هم يعتقدون يأتون بهم من باب إخصامهم يعني لا من باب طلب الهداية من هذه الكتب. نعم.
قال النسفي في تفسيره: وقل الحق من ربكم أي الإسلام أو القرآن والحق خبر
فمن شاء فليؤمن
خبر مبتدأ محذوف أي هو فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أي جاء الحق وزاحت العلل فلم يبق إلا اختياركم لأنفسكم ما شئتم من الأخذ في طريق النجاة أو في طريق الهلاك. وجاء بلفظ الأمر والتخيير لأنه لما مكن من اختيار أيهما شاء فكأنه مخير مأمور بأن يتخير ما شاء من النجدين. ثم ذكر جزاء من اختار الكفر فقال: إنا أعتدنا هيئنا للظالمين للكافرين.
إذن هذا ليس تخيرا على الإباحة وإنما هذا تهديد، ولكنه يقول عن جاء في هذا ثم بيّن إما ناجٍ وإما هالك. هذا واحد. اثنين: أن من اختار الكفر فإنا أعتدنا للظالمين نارا. يبقى إذا ليس مخيرا تخيير إباح، لأن من اختار الكفر فإنه يكون متوعدا بالنار. نعم. وهم يقولون بتخيير إباح. هذا النسف، هذا الرازي.
قال المسألة الثانية: قالت المعتزلة قوله تعالى هذا الرازي. قالت المعتزلة قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر صريح في أن الأمر في الإيمان والكفر والطاعة والمعصية مفوض إلى العبد واختياره، فمن أنكر ذلك فقد خالف صريح القرآن.
مش قصده الاختيار اللي هو الإباح. المعتزلة عندهم أن العبادة خالقون لماذا؟ لأفعالهم. يعني يريد أن يقول من آمن فهذا باختياره ليس بإرادة الله ومشيئته، ومن كفر هذا باختيار بإرادته لا بإرادة الله ومشيئته. انتبهوا، هذا قول المعتزلة، ليس التخيير الذي هو الإباحة. لا، ما كل يبكى على ليلاه وكل يفسر بما ينطلق من اعتقاده. يعني لأن اعتقادهم أن أفعال العباد هذه بإرادة العباد وليس بإرادة رب العباد، لهذا قالوا ده صريح في التخيير. يعني ايه؟ يعني انه بإرادة العبد. فالتخيير عنده بمعنى ان من آمن فبإرادته، من كفر فبإرادته. لكن هل هو ان اراد الكفر يكون نجيا؟ لا. نعم. انتبه. اعد. ها. المعتزلة.
قالت الثانية: قالت المعتزلة قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر صريح في أن الأمر في الإيمان والكفر والطاعة والمعصية مفوض إلى العبد واختياره، فمن أنكر ذلك فقد خالف صريح القرآن. ولقد سألني بعضهم عن هذه الآية فقلت: هذه الآية من أقوى الأدلة على صحة قولنا، وذلك لأن الآية
صحة قولنا أن هذا ليس براجع إلى إرادة العبد والاختيار. طيب أمال ماذا؟ يا
وذلك لأن الآية صريحة أن حصول الإيمان وحصول الكفر موقوف على حصول مشيئة الإيمان وحصول مشيئة الكفر، وصريح العقل أيضا يدل له، فإن العقل الإختياري
دليل على.
قال وحصول الكفر موقوف على.
لا قبلها.
قال وذلك لأن الآية صريحة في أن حصول الإيمان وحصول الكفر موقوف على حصول مشيئة الإيمان وحصول مشيئة الكفر، وصريح العقل أيضا يدل له.
وصريح
العقل
وصريح ها.
أيضا يدل له، فإن العقل الاختياري يمتنع أو يمتنع حصوله بدون القصد إليه وبدون الاختيار له. إذا عرفت هذا فنقول حصول ذلك القصد والاختيار إن كان بقصد آخر يتقدمه واختيار آخر يتقدمه لزمه أن يكون كل قصد واختيار مسبوقا بقصد آخر إلى غير النهاية وهو محال. فوجب انتهاء تلك القصود وتلك الاختيارات إلى قصد واختيار يخلقه الله تعالى في العبد على سبيل الضرورة. عند حصول ذلك القصد الضروري والاختيار الضروري يوجب الفعل، فالإنسان شاء أو لم يشأ، إن لم تحصل في قلبه تلك المشيئة الجازمة الخالية عن المعارض لم يترتب الفعل، وإذا حصلت تلك المشيئة الجازمة شاء أو لم يشأ يجب ترتب الفعل عليه، فلا حصول المشيئة مترتب على حصول الفعل ولا حصول الفعل مترتب على المشيئة، فالإنسان مضطر في صورة مختار.
رد باطلا بباطل، رد منهج المعتزلة الذين يقولون بأن الإرادة كاملة للعبد والمشيئة كاملة للعبد. بماذا؟ بماذا؟ بما ذكره هنا. هل الإرادة هنا تكون للعبد إرادة ومشيئة بها يختار وكذا وهي تابعة لإرادة ومشيئة الله؟ أبدا، إنما هذه يخلقها الله وقت هذا. فقال آخر عبارة، آخر عبارة قال ها؟
قال في آخر عبارة
وإذا
حصلت تلك المشيئة الجازمة وإذا حصل
آخر شيء ها؟
وإذا حصلت تلك المشيئة الجازمة شاء أو لم يشأ يجب ترتب الفعل عليه، فلا حصول المشيئة مترتب على حصول الفعل ولا حصول الفعل مترتب على حصول المشيئة، فالإنسان مضطر
بس هذا من أول كده. فالإنسان ها؟
فالإنسان مضطر في صورة مختار.
تمام، هذا هو، فالإنسان مضطر في صورة مختار. أكمل ها؟
ثم انتقل.
فالإنسان مضطر في صورة مختار. ليه؟ لأن عقيدتهم في الأفعال ما هي؟ اللي هو الجبر الخفي، اللي هو نظرية الكسب، مضطر في صورة مختار. فهو في الحقيقة الشكل أنه مختار والحقيقة أنه مضطر، ولهذا هم من الجبرية المتوسطة ليس الجبرية الغلاة اللي بينفون أي نسبة للعبد. لا، هو بينسب للعبد بس هذه نسبة إيه؟ شكلية في الحقيقة، ليس له تأثير، ليس لإرادة تأثير، ليس لإختيار تأثير، ليس لكذا تأثير، إنما في الصورة ننسب الفعل إليه، لكن في حقيقة الأمر ليس عند القدرة المؤثرة وليس عنده شيء مؤثر عنده. ولهذا فإنه توسط، فيقول إنسان ماذا؟ مختار في صورة مضطر، مضطر في صورة مختار، هذا هو. فرد باطل المعتزلة بباطل الأشاعرة، لكن أهل السنة والجماعة عندهم الإنسان مختار مريد شائي فعلا، ولكن هذه الإرادة والمشيئة تابعة للإرادة ومشيئة الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى خلق في الإنسان الإرادة والقدرة اللتين بهما يقع فعل الإنسان، لكن منسوب الإنسان فعله كاملا وعليه يحاسب، وعليه يحاسب. كيف صح أن يحاسب؟ لأنه مريد إرادة كاملة فيما يتعلق بفعله هو يحاسب بناء عليه. فلهذا الرازي رد عن المعتزلة بباطل أيضا. نعم، فهو مضطر بصورة مختار.
قال المسألة الثالثة قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فيه فوائد. ثم قال الفائدة الثانية أن صيغة الأمر لا لمعنى الطلب في كتاب الله كثير. ثم نقل عن علي بن أبي طالب أنه قال هذه الصيغة تهديد ووعيد وليست بتخيير.
دي اللي احنا بنريدها من الأول يعني. نعم، فمن أين أتوا بأن هذه الآية من آية التأخير بين الإيمان والكفر؟ فمن اعتقد ذلك كما قلنا كفر، اعتقاد ذلك كفر، ولو لم يفعل الكفر، ولو لم يتهود أو يتنصر، اعتقاد ذلك كفر. نعم، فهذا المبحث كما قلنا مبحث مهم جدا، لأن حرية الاعتقاد يدندن عليه الناس في هذا العصر، ومن أجل هذا وضعوا المذاهب الهدامة كمذهب كما يقولون الإنسانية، وأنه تزال هذه الفوارق باعتبار الإسلام والإيمان والكفر. وللأسف الشديد هذه غزت المجتمعات المسلمة لكن في المجتمعات الكافرة اللي هم وضعوها يتعاملون بها. يعني في المجتمعات الكافرة ان الاسلام دين صحيح، في المجتمعات الكافرة عندك حرية من جهة تصحيح الاسلام، هذا عندهم الثناء على الاسلام. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما ذكره من الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ساق رحمه الله تعالى قوله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وليعلم أن الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين: قسم خاص به، وقسم له ولأمته. والأصل أنه له ولأمته، لأن لأمته أسوة.
فالشاهد في الآية الماضية فيما يتعلق بباب الأمر والمعروف عن المنكر قول الله عز وجل: وقل الحق من ربكم. نعم.
قال: وليعلم أن الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين: قسم خاص به، وقسم له ولأمته. والأصل أنه له ولأمته، لأن لأمته أسوة حسنة فيه عليه الصلاة والسلام.
هذا الأصل، الأصل في الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه له وللأمة. والخطاب بيا أيها الذين أمنوا داخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخطاب لرسول الله يا أيها النبي داخل فيه أمته، إلا إذا دل الدليل على خصوصية. إذن الأصل في الخطاب يا أيها الذين آمنوا دخول الرسول، والأصل في الخطاب يا أيها الرسول داخل فيه الأمة، إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. نعم.
لكن إذا وجدت قرينة تدل على أن الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام كان خاصا به، مثل قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، ومثل قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم.
أو التنصيص على الخصوصية: وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يعني أن هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتعدى. نعم.
أما القسم الثاني فمثل قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فهذا له ولأمته: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن.
فلهذا من حرم ما أحل الله له من المباح فعليه كفارة يمين، هذا عام للرسول ولغير الرسول. لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزوجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم، فعد هذا من باب اليمين. فمن حرم على نفسه مباحا فعليه كفارة اليمين. نعم. وأيضا يا أيها النبي
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فهذا له ولأمته.
ولهذا قال: يا أيها النبي إذا طلقتم، ولم يقل إذا طلقت، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. لكن لما كانت هذه الأحكام عظيمة بوشر النبي بالخطاب يا أيها النبي، هذا لشرف الأحكام، وإلا فهي عامة للأمة: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يعني المرأة حال طلاقها، من أراد أن يطلق المرأة فليطلقها طلاق سنة، أي مستقبلة للعدة، ولا تكون المرأة مستقبلة للعدة إلا إذا كانت في طهر لم تجامع فيه، غير ذلك لا تستقبل عدة، كانت حائضا أو كانت في طهر جمعها فيه فتنتظر، لا تدخل في العدة مباشرة. متى تدخل المرأة في العدة مباشرة؟ إذا كانت في طهر لم تجامع فيه. لهذا قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. نعم. فهذا عام للأمة. ولو أن النبي بوشر بالخطاب. وأيضا:
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فهذا له ولأمته، لقوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني.
نعم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك. الرسول مأمور أن يبلغ ما أنزل له من ربه، والأمة مأمورة أن تبلغ ما أنزل له من ربها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالدعوة عامة للرسول ولغير الرسول، للرسول ولورثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل يدعو إلى الله، الرسول وغير الرسول. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبه. وقال كما في حديث جرير أيضا في الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل به. وأيضا في الحديث الصحيح: من دعا إلى هدى. كل هذا يدل على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأنها عامة. صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حقه آكد، لأن الناس تبع، نحن نبلغ ما أوحي إلى الرسول وما أنزل إلى الرسول وما قاله الرسول. فالرسول يبلغ ما أنزل إليه من ربه، ونحن نبلغ ما أنزل إلى الرسول من الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فنحن تبع له.
قال: فهنا يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاصدع بما تؤمر، يعني أظهر ما تؤمر به وبينه، ولا تأخذك في الله لومة لائم. وهذا له ولأمته، كل الأمة يجب عليها أن تصدع بما أمرها الله به، تأمر به الناس، وأن تصدع بما نهى الله عنه تنهى عنه الناس، لأن النهي عن الشيء أمر بتركه. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، يعني لا تهتم بهم في حالهم ولا فيما يأتي من أذاهم، يعني لا تحزن لعدم إيمانهم، كما قال الله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يكونوا بهذا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لعلك باخع نفسك على آثارهم، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني لعلك مهلك نفسك إذا لم يؤمنوا بك، يعني لا تبالي بهم.
لشدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان الناس وعلى هداية الناس، فقال تعالى: فلعلك باخع نفسك على أثرهم إن لم يؤمنوا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني بسبب عدم إيمانهم تكاد تهلك نفسك حزنا على تخلفهم عن الإيمان. هذا لحرص النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: لا تبالي بهم بل أعرض عنهم بما يحصل منهم من أذى، فإن العاقبة لك، يعني أن هداية التوفيق ليست بيديك، إن عليك إلا البلاغ، وهذه من رحمة الله. لو أن العبد كلف بهداية الناس هداية التوفيق لكان تكليفا بغير مقدور، إنما العبد مكلف بهداية الدلالة، هداية الإرشاد، يدل يرشد، العبد مأمور بهذا، لكن بهداية التوفيق أن يستجيب ليس على العبد استجابة، لا الرسول ولا غير الرسول، وما على رسولنا إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت. الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، هداية التوفيق بيد الله، ولهذا قد يكون على رأس المدعو، قد يكون على رأسه نبي ومع ذلك لا يؤمن. أبو طالب على رأس نبي: يا عم قل لا إله إلا الله، كما في الصحيح من حديث المسيب بن حزم: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحج لك بها عند الله. طيب، هل آمن؟ هل آمن أبو طالب؟ ما آمن أبو طالب. النبي ما ملك لأبي طالب إيمانا، ما ملك له إيمانا، لأن هداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، ليست بيد أحد من البشر هداية التوفيق. نوح عليه الصلاة والسلام ما ملك الهداية لولده: يا بني اركب معه. هذا يقول يا عم النبي، ونوح يقول يا بني. طب إبراهيم: يا أبتي. هذا إبراهيم: يا أبتي، وما أمن أبوه. وهذا نوح: يا بني، وما أمن ابنه. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، وما أمن عمه. فإذا تخلفت هداية التوفيق لنبي الله إبراهيم، نبي الله نوح، نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، إذا تخلفت الأنبياء فلمن تكون هداية التوفيق؟ بيد الله فقط. ولهذا الهداية تسأل، يسأل ربنا عز وجل فقط فيها، وهذا معنى اهدنا الصراط المستقيم شاملة، وفيها هداية التوفيق الخاصة بربنا عز وجل، ما يعطيها ولا يمنحها أحد من البشر لأحد، إنما هي من عند الله. ولهذا تطلب من الله: اهدنا الصراط المستقيم. لكن هداية الدلالة تكون من العبد، من النبي ومن وارث النبي ومن الدعاة إلى الله عز وجل. نعم.
قال: وفعلا صارت العاقبة للرسول صلى الله عليه وسلم صبر وظفر، فإنه عليه الصلاة والسلام خرج من مكة مهاجرا مختفيا يخشى على نفسه، قد جعلت قريش لمن يأتي به وبصاحبه أبي بكر 200 من الإبل، على كل واحد 100، ولكن الله.
طيب، لماذا لماذا ما استراحوا وسكتوا؟ هاجر النبي وصاحبه، طيب خلاص خرج بين أظهرهم، المفترض أنهم ماذا؟ يستريحون لهذا ولا تتبعون، علامة تتبع أهم شيء يخرج، لا أهم شيء يخرج من دعوته مش يخرج من أرضه، أهم شيء ما تكون دعوته. فإذا خرج من هذه الأرض وذهب إلى أي أرض سوف يشكل قوة ويعود إلينا بعد ذلك. ومن هنا تتبع أصحابه في الحبشة لأنهم لا يريدون دينه يقوى فيعود يغزو. ولهذا أهل الباطل لا تنتهي قضيتهم عند خروج صاحب الحق من بين ظهورهم، لأن قضيتهم مع الحق نفسه، قضيتهم مع الحق نفسه. ومن هنا لو أن ناسا في المسجد يكرهون السنة والشيخ والإمام وكل يوم رحن الأوقاف، لا نريد هذا الإمام، الإمام هذا بيطول، الإمام هذا بيقصر، الإمام هذا بيفعل كذا، طبعا هم لا يريدون أصلا من أجل منهجه. طيب خلاص الأوقاف نقلت الإمام، جبنا لكم إمام آخر كان صوفي ولا كان أشعري، هذا أحسن إمام، شوف يا أخي القراءة يا أخي، شوف جمال الصوت يا أخي، شوف الخطبة بنفهمها، احنا بقى لنا 10 سنين ما بنفهمش الخطبة دي. طيب نقلوه جاب واحد تاني مثل الأول، مثل الأول، وإمام بقى صوته مسجل في التسجيلات وله مقاطع وله مصحف ما شاء الله والناس تتبعه، لكن على السنة، لا هذا ما نفهم منه شيء، هذا بيطول على الناس. فالقضية هي قضية ماذا؟ قضية منهج، ليست قضية محمد ولا إبراهيم ولا علي ولا، قضية منهج، قضية منهج. فأهل الباطل لا يسكتون عن الحق الذي معك، كان منك أو من غيرك، الخصومة ليست لك كشخص، الخصومة لهذا المنهج. ولهذا طارت تكون الخصومة مع الشيخ، طارت تكون الخصومة مع طلاب الشيخ، طارت تكون الخصومة مع من يحب الشيخ، طارت تكون، المهم أن الصراع في الحقيقة هو صراع بين الحق والباطل لا بين شخص وشخص. ومن هنا المفترض أنهم يعطون 200 ناقة لمن يخرج الرسول، وليس يعطون 200 ناقة لمن يأتي بمحمد وأبي بكر، لأنهم عزموا على قتله، وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ورادوا قتله لكن الله نجاه. إذن أرادوه يريدون قتله حتى يفرغوا من محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تبعوا أصحابه في الحبشة. إذن الخصومة مع ماذا؟ مع المنهج نفسه، مع الحق نفسه. وإن خروج صاحب الحق من بين أظهر أهل الباطل لا يحل القضية عندهم، لا يحل القضية عندهم. نعم ابن تيمية يا أخواني بين أظهر الصوفية اليوم الأشاعرة وكذا، لا، ولا في عصره، طيب ولا في عصره، ابن تيمية مات ولا عايش؟ مات خلاص، اسكتوا أبدا. ابن تيمية من 700 سنة يحارب، هو رئيسنا أصلا دلوقتي، احنا تبع ابن تيمية، تبع يا جماعة، ابن تيمية مات من 700 سنة، والله ما درسنا على يديه ولا شفناه، أنتوا تبع ابن تيمية، طيب يعني غير موجود، أنتوا تبع ابن تيمية، إذن أنت بتحارب الآن ورأسك ابن تيمية وابن عبد الوهاب. طيب ابن عبد الوهاب مات من 300 سنة، شيخ مات، اسكتوا، شيخ مات من 700 سنة، لا مات نعم لكن بقي منهجه، وأنتم تتكلمون بما تكلم به ابن تيمية، تتكلمون بما تكلم به ماذا؟ ابن عبد الوهاب. طيب وابن عبد الوهاب ابن تيمية تكلم بما تكلم به مين؟ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حاكموا إلى قال الله قال الرسول. ماذا عند ابن تيمية مخالف؟ ابن تيمية الإرهابي، إرهابي، والله لولاه لكنا إرهابيين ربما، ابن تيمية هو اللي علمنا ألا نكون إرهابيين. إنتوا إيه رأيكم فينا؟ أنت راجل محترم، تعرف المحترم ده؟ ده ضر من اللي عند ابن تيمية، أنا محترم لحين أنا أخذت ذرة من عند ابن تيمية وانت وابن عبابي كفر الناس. طب انت رايك فيها؟ لا انت راجل معروف بعذر بجاه. اذا ذكر هشام معروف كده. هل تذكره هشام؟ يبقى لما بيخرج على سلطان وايه تاني وبيحارب الجماعة اللي بيكفروا من يقع في شرك مباشرة دون اقامة حجة. ده بتاع العذر بالجاه، ده بتبع المرجئة بتاع العذر بالجاه وتبع عملاء السلطان، ده تهم ايه؟ اذا ذكرنا كده ادخل على النت كده اكتب هشام بيه يطلع لك مشرك. هذا الرجل مشرك ومحطوط عن فم كده انا مشرك عندهم. ليه انا مشرك عندهم؟ لانني اقول اسقاط الاحكام على المعينين لابد فيها من توافر الشروط وانتفاء الموانع. اذا اتى باي نقد لا الا الشرك نقول لا، القاعده عامه التفريق بين النوع والمعين، القاعده الذهبيه عند اهل السنه والجماعه هذه عامه. كل ناقد يأتي به الإنسان لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. حتى شيخ صب الله والرسول، حتى صب الله والرسول، أعوذ بالله أنت بتعجب بالجهل يا أخي. بنقول لك توافر الشروط وانتفاء الموانع مش جهل، لازم في الساب أيضا من توافر الشروط وانتفاء الموانع. لكن منع هنا ما هو بجهل، المنع هنا مثلا قصد، رجل أراد أن يسب ولده فسب ربه، رجل مجنون بيسب الله ورسوله، رجل في البنج يسب الله ورسوله، رجل مكره، ها يبقى في توافر شروط وانتفاء الموانع في كل النواقض. لكن هذا ناقد جهل، هذا ناقد خطا، هذا ناقد اكراه، هذا ناقد، لكن لابد من توافر شروط وانتفاء الموانع. طيب يبقى اذا كنا من ابعد الناس عن التكفير، واذا كنا مع السلاطين ونحن عندكم مستقيمون لسنا من اصحاب فتن، هذا ذرة من اللي عند ابن تيمية وعند ابن عبد. يعني معقول ابن عبد الوهاب ما بيكفرش إلا من يكفر الله ورسوله، لكن من أبعد الناس. يعني ما بيكفرش اللي بيقول يقع في من مفردات شرك وكذا وكذا عند بدوي ولا عند نعم لا يكفر، هو نفسه ينص على هذا. وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي، نص على أحمد البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم، لجهلهم وعدم من ينبههم. يعني ما يكفر أصحاب ذات أنواط اللي قالوا اجعل لنا. أمال إيه معنى كلامي في كشف الشبهات أن الرجل يكفر بالكلمة وقد يقولها هو جاهل فلا يعذر؟ نعم قال هذا، وقال بأن الرجل قد يقول كلام كفر وهو لا يدري فلا يكفر، فإذا نبي فتنبه فإنه لا يكفر. بس تناقض يا شيخ، هذا ليس بتناقض لكن نفهمك، فيه جهل ناتج عن عدم البيان وفيه جهل ناتج عن عدم التبين، عن عدم البيان، عن عدم البلاغ. فإن الرجل قد يقول كلام كفر وهو لا يدري فإذا نبي فتنبه فإنه لا يكفر لأنه عدم بيان. إنما قوله بأن الرجل قد يقول الكلمة كلمة الكفر وهو جاهل فلا يعذر، عدم التبين. يعني هو يعلم أنه كفر ولكنه ماذا بلغته الحجة أن هذا كفر، ولكنه لم يتبين له، بمعنى أنه لم يعتقد ذلك بل بقي على ما هو عليه يقول هذا ليس بكفر، هذا لا يعذر لأنه قد بلغته الحجة، بلغته الحجة. لكن لم يتبين له الحق من خلال الحجة، وهذا لا يلزم، اللي بيسميه العلماء فهم الحجة، فهم انقياد، فهم استسلام، هذا لا يلزم. انما لكن لو فهم ببيان يعني بيستفسر ما معنى هذه، انا ما افهم هذه الكلمة اشرحوها لي، هذا لا اشكال. فالفهم الذي يتعلق بالبيان ليتضح له الحجة هذا يلزم. ولهذا لو كان أعجميا لأحضرنا له من يترجم له بالعربية. إنما الفهم اللي ناتج عن عدم التبين يعني لابد أن يقتنع بأن هذا كفر وأن هذا حق، مو بلازم. طالما أنك بينت له أن هذا كفر، بيان شرعي، بيان صحيح، ليس بيانا قاصرا منك أنت، لا تستطيع أنت أن تقيم حجة، لا بيان صحيح، بيان شرعي، بيان معتبر يسميه العلماء الحجة الرسالية، يعني تبين على وفق ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن من أبعد الناس عن تكفير الناس بغير دليل وبغير ضابط ابن تيمية وابن عبد الوهاب، ولهذا يقول ابن تيمية: وكل من جلسني يعرف أني من أبعد الناس أن أنسب لرجل كفرا أو بدعة أو فسقا أو كذا، أو كما قال رحمه الله تعالى، إلا بدليل. إذن الصراع مع الحق، بين الحق والباطل صراع مع الحق، قاله من مات أو يقوله من هو حي، قاله من هو بين أظهرهم أو من هو في بلد أخرى، هذا الصراع مع القضية، ذات الصراع مع القضية. وإلا أبو بكر طيب على ما يخرج، وهو من خير رجالات قريش، حتى قال له المشرك، المشرك نفسه قال: إلى أين أنت ذايب يا أبا بكر؟ فذكر له أمره أنه خارج من الناس، عن الناس، لأنهم كذا وكذا. قال: يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج، مثلك لا يخرج ولا يخرج. وأدخله. قالوا: ماذا؟ قالوا: لا يظهر قراءته، ولا يظهر يعني الدين، هذا ما يظهره. إذن القضية معهم في ماذا؟ في إظهار هذا الدين، قضية معهم. ولهذا قال ورقة نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: إنك نحين إذ يخرجك قوم، قال: أخرجيهم. قال: إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. حديث عائشة في الصحيحين: ما في رجل أتى بحق إلا ماذا؟ إلا عودي من أهل الباطل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. لكل نبي الله جعل عدوا. طيب ولكل وارث نبي، إذا كان على طريقة نبي يجعل له أعداء، أعداء لأبي بكر وعمر والصحابة، أعداء لأحمد بن حنبل ومالك والشافعي وكذا، أعداء لابن تيمية وابن القيم وكذا، أعداء لابن عبد الوهاب وأبناء وأحفاده، أعداء لابن باز والألباني وكذا، أعداء أعداء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولكن الله تعالى أنجاهما، وبعد مضي سنوات قليلة رجع النبي عليه الصلاة والسلام فاتحا مكة ظافرا مظفرا. كانت له المنة على الملأ من قريش حتى وقف على باب الكعبة يقول: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ كلهم تحته أذلة. قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فمن عليهم عليه الصلاة والسلام بعد أن كان قادرا عليهم. فالحاصل أن قوله وأعرض عن المشركين يشمل أمرين: أعرض عن المشركين،
لكن هذا في ضعف أظن. نعم. نعم.
قال: فالحاصل أن قوله وأعرض عن المشركين يشمل أمرين: أعرض عن المشركين لا تهتم بحالهم إذا لم يؤمنوا ولا تحزن عليهم، وأعرض عن المشركين فيما يحصل لك من أذى، فإنه سوف تكون العاقبة لك، وهذا هو الواقع. ولهذا قال بعد الآية:
نعم، نفسه يعني أعرض عنهم فلا تهتم، لا تحزن إذا لم يؤمنوا، فهذا بأمر الله، لأن من طبع الله على قلبه بما علم منه فإنه لن يؤمن ولو أتيت بكل آية. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طب كيف نجمع بين هذا يا إخواني وبين أن ناسا آمنوا بعد الآية وكانوا كفار؟ والله يقول: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طب كيف وقد آمن أناس؟ كيف نفسر هذا؟ طب هم كفروا والآخرون الذين آمنوا كفروا، سابق علم لا إيه؟ أنهم لا يؤمنون. من علم الله عز وجل أنه لا يؤمن فيكون هذا من العام المخصوص بماذا؟ بمن علم الله عز وجل أنه لن يؤمن. فإن الذين كفروا ممن سبقت عليهم حقت عليهم كلمة الله عز وجل كلمة العذاب وأنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية هؤلاء لا يؤمنون. أما غير هؤلاء ممن كتب الله لهم الإيمان فسيؤمنون. يبقى هذا مخصوص بمن طبع الله عز وجل على قلبه بسوء ما عنده وأنه لن يؤمن. نعم. الإعراض الثاني أعرض عن المشركين فيما يحصل لك من أذى. وهذا يسميه القرآن أذى ولا يسميه ضررا بل ينفي الضرر ويثبت الأذى. قال تعالى لن يضروكم إلا أذى. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفه. في أذى ولكن لا يضرهم أي لا يضرهم هذا الأذى في دينهم ما يقع ضرر لهم. يقع أذى لكن الضرر ما يقع لهم في دينهم فينحرفون عن الدين. ولهذا المسلم دينه أغلى عليه من أي شيء. قد يقع في أذى قد يقع في ضيق قد يسجن قد يضرب قد يجلد. وهذا الأذى الذي يكون لأهل الإيمان من أهل الكفر ومن أهل النفاق ومن أهل البدع والضلال يقع أذى يتنوع الأذى ضرب طرد سجن قتل. لكن كل هذا لا يضر إيمانه. إذا كان مؤمنا قوي الإيمان فإن هذا لا يضر إيمانه. ولهذا إلا حقق ضرر من أذى في ذات الله فمن قبل نفسك ليست استقامتك استقامة صحيحة. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله جعل هذا العذاب كهذا العذاب. ولهذا يتبع الناس يخاف من الناس ويمشي مع الناس ولو أنه يتعرض لعذاب الله عز وجل في الآخرة. يبقى المؤمن يؤذى لكن لا يضر هذا الإذاء إيمانه. أما إذا كان ضعيف الإيمان ضره ذلك. نعم ضعف الشيخ الأماني. نعم نجد إيه يسأل يقول يعني لماذا نجد أهل الباطل عندهم نشاط في الدعوة إلى باطلهم بينما أهل السنة ما عندهم نشاط. نقول أهل الباطل عندهم نشاط طبعا في كل زمان لكن النشاط هذا يظهر ويتضح ويقوى إذا كان في ضعف لأهل السنة فإنهم يتمكنون أكثر وأكثر أو إذا كان في قوة لأهل السنة يخافونها فإنهم يضعفون أكثر طارة يكون هذا وطارة يكون ذاك. وهذا النشاط دؤوب بيانه الله في كتابه إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وقال سبحانه وتعالى بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. مكر الليل والنهار فهذا صراع ما توقف أبدا لكن قد يزداد. نعم في بعض العصور قد ينشق قد يأخذ أوجها معينة وطرقا معينة. أما أهل السنة بحق ما يفطرون وينشطون ولا يقصرون. لكن من أهل السنة ممن ينتسب إلى السنة ومن أهل السنة كذا من هو ضعيف في الدعوة هو على السنة نعم لكن ضعيف في الدعوة منشغل بدنياه منشغل بأشياء عنده. الناس ما أهل السنة ما يكون على طبقة واحدة ولا يكون على درجة واحدة لكن من الناس من هو عنده كسل. ولهذا قيل هذا مسلم لعمر أظن عجبت من جلد المنافق وعجز المؤمن. يعني أولى بنا أن ننشط أولى بنا أن نكون أكثر نشاطا وأكثر دعوة وأكثر كذا ونحن أصحاب حق ومعنا ما نجل حق. لكن بعض الناس قد تشغله دنياه فلا يعني يبالي، صحيح على السنة وصحيح كذا، لكن ما يستنفر قوة في الدعوة إلى الله عز وجل، ويمشي هنا ويتصل على هذا ويتبع هذا ويسافر لهذا وينفق ماله ولو قل، ولو كان عنده مال قليل، لكن يجعل شيئا من النفقة في سبيل الله ليبني دعوة، يستضيف هذا ويدعو إلى هذا ويدل على هذا ويدفع عن هذا. المفترض أن الإنسان يكون نشيطا. ولو أن رجل سنة، لو أن رجل سنة واحد يا إخواني على نشاط وقوة، الله يبارك به وينفع به نفعا عظيما. فللأسف فعلا قد تجد أن كثير من الناس ينتسب إلى السنة نعم، لكن ليس عنده الهم وليس عنده الدعوة وليس عنده القضية حاضرة مثل ما تجدها لأهل الباطل للأسف الشديد، الذي ينفق ماله والذي يخرج من بيته والذي إلى آخره. اعترى جماعات زي التبليغ هذه، ممكن إنسان يخرج 4 أشهر ويترك أولاده وكذا، ثم إذا عاد يجلس ممكن بعد مجلس واحد يعود تاني في بلد أخرى، وأحيانا بيأخذوا النساء معهم وهم على باطل. الإخوان شوف بيتعرضون ليه، إخوان المفسدون، حركات وعمل وآخره، قد يقتل مما يقتل من أجل ماذا؟ باطله. الدواعش، تنظيم القاعدة، الصوفية كيف ينفقون أموالهم؟ كذلك ينفقون ويطعمون الطعام وينفقون الأموال من أجل جمع الناس على مذهبهم الباطل وغير ذلك من هذا النشاط. أولى لأهل السنة أن يكونوا أنشط في كل مجالات الدعوة إلى الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا قال بعد هذه الآية نفسها: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وقم من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
الله أكبر، الله أكبر. طريق الدعوة طريق شاق، الدين هذا طريق شاق. أسهل شيء أنك تنحرف، وإذا أردت أن تنحرف وجدت للانحراف أعوانا. يعني لما تريد أن تشرب المخدرات لن تجد في البلد أحد تشرب معه أو تشتري منه، هتجد الكثير وكثير. إذا اجلس على أي مقهى، وما أكثر المقهى، بين كل مقهى ومقهى مقهى. طب إذا أردت الشهوات والنساء وال نعم في يدك. إذا أردت الانحراف وجدت الأعوان الكثر من جنود الشياطين، وإذا أردت الاستقامة وجدت المعارضين الكثر حتى من أهل بيتك. قد تكون الانطلاقة من أهل بيتك، أول من يعارضك أبوك، أول من يعارضك أمك، أول من يعارضك زوجتك، أول من يعارضك أولادك. أحيانا قد تكون معارضة من الأب، احيانا تكون من ام، احيانا تكون من زوجة. ممكن توقف امرأة معك على الطلاق، يا تطلقني يا تعود عن هذا الطريق. من اصحابك، من عائلتك، يا شيخه استهزابة سخرية، شيخه اذا انت كنت بتخافوا مني، يعني لما من الله عليه بالاستقامة عرفت المسجد بد درويش عندكم بقى خلاص اللي حصلني هكذا فتنة ابتلاء. فإذا أردت الانحراف وجدت أعوانا، وإذا أردت الاستقامة قل من يكون معك وقل من تجده يؤيدك. وأقصد بالاستقامة استقامت السنة، ليس استقامة على الصلاة. استقامة على الصلاة أو استقامة على تلاوة القرآن دي عادي، الصلاة حلوة حلوة كده عند الناس كلها حلوة، مش مشكلة مش مشكلة، لأن الصلاة عادي ما بتمنعش عن مخدرات الصلاة هذه اللي هم بيصلوها يعني، وإلا أصل الصلاة يمنع. لكن عادي في ناس تشرب المخدرات بيصلي مظبع الصلاة، يشرب المخدرات. طيب كيف والله يقول إن الصلاة تمنع الفحشاء؟ الصلاة لكن صلاته لا، صلاته هو لا، لكن الصلاة نفسها الصلاة تنهى. الصلاة الشرعية الألف واللام صلاة كامل خشوعها أركانها كذا هذه تنهى إن شاء الله. أما صلاته الله ما قال صلاته، قال إن الصلاة تنهى، هذه الصلاة التي شرعها الله على الوجه الذي شرعه الله إذا أتى بها عبد الله نهته عن معاصي الله معاصي. إنما الصلاة التي يصليها ما يدري متى دخل ومتى خرج، هذه متنها لا تؤثر في قلبه، فما في تعارض. أنت الآن هتعارض الآية بصلاة أحمد؟ هتعارض الآية بصلاة إبراهيم؟ لا، الصلاة تنهى نعم عن الفحشاء والمنكر، لكن صلاة إبراهيم، صلاة محمد، صلاة علي ما نهته ليه؟ دي صلاته، لأنها صلاته ليست الصلاة الموجودة في الآية إن الصلاة تنهى. إن الصلاة الألف واللام تدل على الصلاة الشرعية التي ورد وصفها في الشرع، هذه تنهى عن الفحشاء والمنكر. إنما إذا استقام على السنة لن يجد له على هذا الطريق أعوانا إلا الرجل في القوم، وليس الرجل في البيت، وليس الرجل في. ولهذا أبوك مش هقولك أبدا اوعى تصلي، لو صليت هطلق أمك، لكن اوعى تمشي في الطريق ده، ولو مشيت في الطريق ده هطلق أمك. يبقى هذا فين؟ طريق الاستقامة الخاص الخاص. الأخ بيقبل إن أخوه يكون إخواني، لو هو بقى بتاع حزب نور كده فإخواني الله يهديه. طب تبليغي يا عبد الله يهديك اقعد بقى. طيب سني بقى اللي بيسموه مدخلي، لا إلا ده، إحنا نقبل منك كل شيء وعادي تؤكل تشارك. والنهي على طريقة بني إسرائيل، يعني هنا هو اليوم يأكلون غدا، لعن الذين كفروا بني إسرائيل على سيدنا داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يا ده انتوا في التبليغ بتاكلوا كتير ومش عارف ايه، اللي هو النهي اللي هو ايه، النهي اللي هو مش مفاصله، مش هجره، انما انت الا انت الا انت. فالاستقامه على السنه من سيعاونك عليها؟ من سيعاونك عليها؟ قل من عليها اصلا حتى اجد عونا؟ من المشايخ عليها؟ من هو من المشايخ المشهورين عليها على السنة المحضة حتى تقول أجد عونا منه في بلدك؟ كلهم بين خارجي ومعتزلي ومرجئي وتكفيري، فمن يعاونك؟ هذا قليل، بارك الله فيكم. فالأعوان على السنة الصحيحة قلة، لكن من أراد الانحراف يجد الجمعة. تريد أن تكون سكندريا؟ يلا في كل الجامعات والمحافظات والمراكز موجود دعوة برهامي موجود. تريد أن تكون صوفيا؟ موجودة بكثرة، روح حتى الآن اللي ينتمي للصوفية والأشاعرة بيجد ممكن إعانات وتسهيلات وتيسيرات وكذا. احمل معك كرنيه طريقة من الطرق ولا كذا، هذا قد يحصل لك تيسيرات بها. لكن طريق الاستقامة وعر صعب، لأنه محفوف بالمكاره، محفوف بالمكاره. لا عندهم مليونيات ولا عندهم ملايين، لا عندهم مليونيات تخرج معهم في المظاهرات وكذا مليونيات تكتشف، ولا عندهم ملايين من الأموال. من هو اللي بينفق ما شاء الله الملايين على الدعوة السلفية الصحيحة؟ لكن من اللي بينفق الملايين على الأشعرة والصوفية والإخوان؟ الناس في رابعة دي كانت بتاكل منين؟ الناس في النهضة كانت بتاكل منين؟ تريلات، ناس أوقفوا أموالهم للإنفاق عليهم، كانوا يأكلون منين الملايين دي؟ كانت تأكل منين؟ ناس تنفق. لكن أهل السنة من الذي ينفق على السنة؟ الملايين. فأهل السنة لا عندهم مليونيات، مليونية أهل السنة ما عندهم مليونيات، إنما عندهم الغرباء النزاع من القبائل، الرجل في القوم ولا عندهم ملايين، إنما قد تجد عنده قوت يومه وليلته والحمد لله. ما عندهم الملايين، لا مؤسسة مثلا عالمية ولا تبع الدولة الفلانية بتنفق عليهم. في غزة حركات اللي بيسموها حركات جهادية، كل حركة مع دولة، ده حركة بينفق عليها اتجاه معين، وده حركة بينفق عليها اتجاه معين، وده حركة بينفق عليها اتجاه معين. على أرض غزة اللي هي زي محافظة من محافظات مصر، ينفق عليها جهات عديدة، جهات عديدة. والإخوان والصوفية والأشعرة والتبليغية. فالشاهد الحق عزيز، وهكذا طبيعة الحق، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وما آمن معه إلا قليل، إلا قليل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتأمل كيف أمر الله تعالى بتسبيحه بحمده بعد أن قال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، لأن المقام هنا مقام يحتاج إلى تنزيه الرب عز وجل وحمده من هذه الضائقة التي تصيب النبي عليه الصلاة والسلام من قريش، يعني نزهه عن كل ما لا يليق به. واعلم أن الذي أجراه الله جل وعلا فهو في غاية الحكمة، وهو كذلك فإنه صار في غاية الحكمة وفي غاية الرحمة التي يحمد عليها عز وجل. ثم قال في آخر ما ساقه من الآيات: قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هذه هي قصة القرية التي أشرنا إليها من قبل، وهي قرية على البحر حرم الله عليها أن يصطادوا السمك في يوم السبت، وابتلاهم عز وجل فصار السمك يأتي يوم السبت يأتي بكثرة شرعا على سطح الماء، وفي غير يوم السبت لا يأتي. فطال عليهم الأمد فقالوا: كيف نترك هذا السمك؟ فتحيلوا بحيلة لم تنفعهم شيئا، فوضعوا شباكا في يوم الجمعة.
ابتلاهم الله عز وجل، لأن الله قد يبتل عبد يحرم عليه شيء ثم يبتلي به، مثل الآن أنت تحارب الصوفية وقد يبتليك الله بالصوفية، تحارب أهل البدع وقد يبتليك الله بهم. يلحق بنا نواسك، تعالى تبني بيتك، بجيب عارف ايه والله، طب خلاص ان شاء الله في تريلا الاخ فلان هيبعت لك تريلا سمنت، والله ما انت دافع ثمنها. تريلا يا اخوان، تريلا سمنت، ها معصول كده، والله ما انت دافع ثمنها. والاخ يا محمد نجار، والله شوف خشب الشقه كله على مكس يا اخي، احنا اخوات يا اخي، ايه في فرق بيننا وبين بعض؟ قال لا هتجد دي. طب والاخ قد تطلب اخ على السنه يمر عليك مثلا ولا حتى خلى عنك؟ قد يكون الله قال في القران: يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم. الله حرم عليك الصيد فين؟ في الحرم، ثم تجد الصيد هذا قريب منك، سبحان الله، ان شئت ان تاخذ اخذ. هات الايه: لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا ايديكم ورماحكم. ليه؟ ليعلم الله ما يخاف بالغيب. اخي هذا ما يقف معي ساعة السنة، والتاني الحق بنا نواسك. اما قيلت لكعب بن مالك المجتمع المسلم يهجر مالكا، والملك هناك يرسل لكعب بن مالك، المجتمع يهجر كعب بن مالك وهذا يرسل الى كعب بن مالك، لست بدار هوانا، الحق بنا نواسك. ماذا قال كعب؟ وهذا ايضا من الابتلاء، واخذ هذه ودسها في التنور. نحن نعبد الله، نحن اعز شيء علينا ديننا، ابتليت من قبل الاخ المستقيم او من المنحرف بتسهيل الامور، لن يكون المنحرف مستقيما ولن يكون المستقيم سببا في فتنتي عن دين. انا ما اعبد اخي، انا ما اعبد شيخي، شيخي هذا لو خذلني لن اعطيك مالا، شوف معي الملاوت مش اعطيك اياه. طيب ابتلاء، اصبر، ولجعلت دينك دين الشيخ؟ ماذا لو كان الشيخ قصر لكن الدين تام؟ ما نجعل ديننا كما قال بعض السلف، إنما نشتري بأموالنا لا نشتري بديننا. ما نشتري بديننا السلعة اللي احنا بنشتري بالمال. خد مال هات سلعة، مش خد دين هات سلعة، مش خد دين هات تيسير. لا، إنما نشتري بأموالنا لا نشتري بديننا. الدين دين رب العالمين سبحانه وتعالى. المعاملة فيه مقصر فيه غير مقصر، فيه مسيء فيه محسن، لا تربط بين هذه وتلك. أي شيخ بس ده المفترض، المفترض وما عملش. وانت المفترض ايه بقى؟ اخوك المفترض يعطيك، وانت المفترض لا تفتن. ولا هو المفترض من جهة واحدة، المفترض يقف معك، المفترض يأتيك، المفترض المفترض هو ما فعل المفترض، وانت المفترض ماذا؟ تثبت على دينك، هذا ابتلاء. فقد يحرم الله عز وجل الشيء ثم يبتليك الله سبحانه وتعالى به فيكون أقرب شيء إليك، ابتلاء وامتحانا واختبار. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. على الإنسان أن يتقي الله ويفصل بين دين ودنياه، يفصل بين دين وبين علاقة مع زوجة، علاقة مع ولد، علاقة مع أخ، علاقة مع جار، علاقة مع شيخ، علاقة مع عالم، علاقة مع كذا. ما لك علاقة؟ لا تربط هذه بتلك. بعض الناس إذا وقع خلاف بينه وبين شيخه جعل خلاف بينه وبين المنهج، انتكس. ليه؟ مرة الشيخ قال، مرة الشيخ فعل، مرة الشيخ راح، مرة الشيخ جاء. الشيخ يا أخي راح، الشيخ ضل، الشيخ كفر بالله. طيب أنت الشيخ أسأل، الشيخ قتلك، هو هذا دينك؟ لا، هذا ليس بدينك. لا تفتن، لا تفتن. يبقى هذا ابتلاء امتحان اختبار. نعم نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى عن ابن عباس قوله لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، قال هو الضعيف من الصيد وصغيره، يبتلي الله به عباده في إحرامهم حتى لو شاءوا يتناولوه بأيديهم فنهاهم الله.
يعني ما يحتاج جهد، ما يحتاج تعب. يمكن لو أنت حلال تحتاج تعب عشان تجيب الصيد هذا، لكن هو الآن عندك، ها تأخذه. وامرأة ذات منصب وجمال، يمكن الفاجر يحاول مع هذه المرأة سنين، وهذه المرأة تعرض نفسها عليك بدون ساعد وأنت تقي، ذات منصب وجمال، فيقول إني أخاف الله. الله يبتليك، سبحان الله. في موظف ياخذ عايز علبة سجاير عشان يعمل، لو علبة لو سيجارة بس يديله سجارة يوقع له، نفس واحد يجيب له كده مثلا 100,000 رشوة كده، مش لاقي. انت بقى ممكن تبقى انت في عمل معين يجيك المليون، 2 مليون، 3 مليون رشوة، وانت ما سعيت اليها ملايين، والله اعلم يمكن انت عليك ثمن فاتورة الكهرباء مش عاجز تسددها. يبتليك الله بتقريب الممنوع هذا، تبتلى ليعلم الله ما يخافه بالغيب. فالله يبتليك بهذا، ولهذا إن صدقت أخلف الله عليك. وأعظم الخلف التقوى يا إخوان. لا تنتظر إذا رددت المليون رشوة أن الله يعطيك 10 مليون، لا، كفى ما أعطاك الله من تقوى وتعظيم لشعائر الله، كفى، كفى هذا، كفى. أنك ما توافق أن تأكل حرام، فالذي أعطاك الله من إيمان أعظم الخلف، وقد يعطيك من المال لكن ما أعطاك من الإيمان أعظم. لأن بعض الناس يحسب أن الخلف مال، فإذا لم يقع المال يشك. أعظم الخلف الإيمان، أعظم المواساة لكعب بن مالك، والرجل يقول الحق بنا نواسك، أعظم المواساة إيمان دس به تلك الرسالة في النار. أعظم المواساة إيمان تجد لذته في قلبك، إيمانا تجد لذته في قلبك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الرزق أعظم الرزق الإيمان. فإذا أعطاك الله إيمانا وقت الشدائد وقت المحن كان أعظم الخلف وكان أعظم العطاء. لكن الناس لا يحسبون هذا، لا يحسبون المعاني الإيمانية في عطاء رب البرية سبحانه وتعالى. الشكر والصبر والرضا عند البلية أعظم من المفقود، ذاك الموجود من الصبر والرضا والشكر أعظم من المفقود. فقدت ولدا وأعطيت شكرا ورضا وصبرا، الولد الذي فقدته ذاك أجله، اتقيت الله أم لم تتقي حاصل. فلو جزعت ما رجع ولدك، لكن إن صبرت ورضيت وشكرت قد أعطيت أكثر مما أخذ منك. لا مقارنة بين موجود ومفقود. ولهذا أهل الإيمان يحسبون هذا مباشرة، يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك الذين ابتلوا في الأموال والأنفس والثمرات عليهم صلوات من ربه واحد، ورحمته اثنان، وأولئك هم المهتدون ثلاثة. هذه ولا الثمار؟ هذه ولا الأموال؟ هذه ولا الأنفس؟ انظر إلى هذا الموجود، فإن قارنت بينه وبين المفقود لا مقارنة. فأعظم الرزق تقوى الله، وأعظم الخلف تقوى الله، تقوى الله. اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. اللهم أعطي منفقا خلفا بالقناعة بأنه انتصر على نفسه بإيمانه فأنفق. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فنال البر. هذا أعظم الخلف. الخلف الأول أن الله يعينك على مالك فيرزقك نفسا متصدقة، ليس نفسا شحيحة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فوقيت شح نفسك فكان هذا أعظم العطاء. ثم قد يأتيك المال، يأتيك المال، قد يأتيك المال، لكن أتاني أو ما أتاني فأعظم الخلف هذا، أن الله أعانني على نفسي فتصدقت فأنفقت. تبعتم يا إخواني بارك فيكم، هذه مسألة مهمة جدا. لأن بعض الناس قد يشك في الطريق يقول فين أنا أنفقت وما في ده، أنا أنفقت 1000 جنيه وأنا ماشي بالسيارة حصل حادث وصلحتها 100,000 جنيه. هو عايز يعمل ايه بقى؟ هو عايز ينفق 1000 جنيه هو ماشي فالسيارة طارت في البحر ورست على ماذا؟ على حشيش كده وكأن شيئا لم يكن، كده بقى يبقى الخلف حصل. انما يتصدق هنا ويطلع يحصل حادثة هو كده لا، من الذي قال لك هذا؟ فلهذا سير الراسخين والعلماء الربانيين غير سير سير العباد. قد تكون عابدا وكذا لكن لك لست بعالم، ومن هنا قد يشككك الشيطان في الطريق الذي تسير فيه. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال مجاهد: تناله أيديكم يعني صغار الصيد وفراخه، ورماحكم يعني كباره. وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية، فكانت الوحش والطير والصيد تغشاهم في رحالهم، لم يروا مثله قط فيما خلا.
لم يروا مثله قط،
لم يروا مثله قط فيما خلا، فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون، ليعلم الله من يخافه بالغيب، يعني أنه تعالى يبتريهم بالصيد يغشاهم في رحالهم، يتمكنون من أخذه بالأيدي والرماح سرا وجهرا، ليظهر طاعة من يطيع منهم في سره وجهره، كما قال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
عظيم يا أخوان، يخشى ربه بالغيب، ما معه أحد، ما معه أحد، لو استطاع أن يفجر لفجر، معه جهازه في البيت ولا أحد في البيت، كله سافر وأغلق على نفسه ومعه جهازه، يستطيع يرى وينظر إلى المحرمات، يستطيع يفعل، لكنه يخاف الله. ودائما الخشية بالغيب أعظم أمور الإيمان، لأنها دالة على الصدق، لا نفاق عند من يخشى الله بالغيب، لا ضعف عند من يخشى الله بالغيب. لئن خلوت فما خلوت، لئن خلوت عن الناس فما خلوت، فربي يراني. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسخر الناس وهو مؤمن. من اللي معي؟ ما معي أحد، ما معي أحد، ما معي أحد، ما أحد يراني، ما أحد يعيبني، ما أحد يلومني، لكنني أخشى الله بالغيب. خشية الله بالغيب لا تقع من منافق، خشية الله بالغيب ما تقع من ضعيف، خشية الله بالغيب ما تقع إلا من قوي، إلا من مؤمن استحضر معية الله عز وجل، وعلم أن نظر الله إليه أسبق من نظر إلى نفسه، وعلم أن الله يعلم سره وعلانيته. يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر، يا إخوان، كبير. يخشون ربهم بالغيب، وهذه دليل إيمان. إن وجدتها، إن وجدتها اسعد، إن وجدتها احمد الله، إن وجدت هذه احمد الله، تخشى الله بالغيب، هذا الذي يصلح فيه فعلا يخشى الله، إلا ما معه أحد. لكنني قد أخشى الله أمام عباد الله، فقد يدخل عن نفسي ما يدخل. خشيت الله أمام عباد الله لأني أستحي أن أفعل وأنتهك الحرمات أمام عباد الله، لكن حينما أكون بالغيب فإنني أخشى الله بحق. أين عباد الله؟ غير موجودين. لهذا فعلا أنا أخشى الله، أخشى الله. أنا كطالب علم وأنا بستدل على مسألتي وجدت هنا أدلة وكلام جميل للعلماء، لكن هذا يرد علي، ولا أحد من الطلاب يعرف، ولا أحد يكتشف. ولئن نقلت هذا الكلام القوي، هذا معناه أنا برجع عن قولي، يا ترى بقى أقفزه وأكتمه وأبقى على ما أنا عليه، ولا أشوهه وأنظر كيف أورد عليه الاحتمال الذي يبطل مفعوله، ولا أقول وجدت الحق وهو ضالتي، الحمد لله الذي هداني لهذا ثم أرجع عن هذا. ولا أحد اكتشف هذا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، لك تهدي من تجعل صراط مستقيم. فإذا وجدت أنا ولا أحد يراني أحمد ربي على ذلك. خشية بالغيب. لا يبلونكم الله بشيء من الخوف من الصيد تناله أيديكم، ليس من الصيد فقط بقى، القاعدة عامة. لا يبلونكم الله بشيء من المال، لا يبلونكم الله بشيء من النساء، لا يبلونكم الله بشيء من المناصب، لا يبلونكم الله بشيء من الشهرة، لا يبلونكم الله بشيء، وهكذا. ليس باللازم من الصيد، إنما كان الابتلاء في الآية من الصيد، لكن الابتلاء قد يكون من أمور عديدة. هنا لا يبلونكم الله شيء من الصيد تنالوه أيديكم ورماحكم بشيء ما حصلوه من قبل بين أيديهم ما يحتاج سعي ولا يحتاج. وقد يبتليك الله بمال، قد يبتليك الله بنساء، وقد يبتليك الله بمناصب، وقد يبتليك الله بكذا إلى غير ذلك من هذه الأمور التي يؤتى العبد من قبلها، فقد تقرب إليك وتكون أقرب إليك من شرك نعلك. ولكن إن خفت الله وقدمت مخافة أبشر ليعلم الله من يخافه بالغيب، إن الذين يخشون ربهم بالغيب. نعم أعظم الخشية لهذا الصدق. ولهذا لماذا صلاة الليل أعظم من صلاة النهار؟ لأن صلاة الليل ما يراها أحد إلا رب العالمين. يا سعادة من نفض عن نفسه النوم وقام يجافي جنبه فراشة تتجافى جنوبه عن المضاجع. لماذا؟ يخافون ربهم خوفا وطمعا، تتجافى جنوبه عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ولا أحد يراه. قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة رب. الله يرزقنا وإياكم إخواني قيام الليل يا إخواني. الله الله في الليل يا إخوان، الله الله في الليل يا إخواني، لكم له من أسرار عجيبة وتوفيق عظيم. أمن هو فين 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 ربك يقول هذا؟ أمن هو قانت أنا ليه يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إن عجزت أن تقوم في آخر الليل قم في أوله، قم في أوسطه، من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره. لكن لا تحرم نفسك هذا العز، واحمد الله إنك الآن تستطيع أن تقوم، فلا تقدم لذة النوم على لذة المناجاة، فإنه وقت التنزل الإلهي كما في حديث أبي هريرة ينزل ربنا. يا الله يا أخواني على الفضل والشرف، فضل والشرف في ثلث الليل ينادي عبادة، ألا من مستغفر فأغفر له وانت نائم، ألا من مستتيم فأتوب عليه وانت نائم، ألا 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 من مكروب فأفرج كربه، ألا من مدين، ألا من تائه، ألا. وقت التنزل، لو قيل توزع أموال من السلطان في هذا الوقت ساعة 2:30 ليلا ساعة 3 ليلا رئيس مجلس المدينة بيعطي كل واحد 1000 جنيه، مش 100,000، 1000 جنيه لكل واحد، يعني انا والاسرة، ايوة انت والاسرة، طب انا عندي رضيع ينفع، طب احنا في طوبة والجو بيمطر، سبحان الله الساعة 3 ايه الجو، ها المطر نزل بشدة، واحنا كام؟ احنا 7 منا رضيع، 7,000. طيب ما تخلي الرضيع، هخليه ازاي؟ لا تعالي بس حاول تدفيه كده، تقلع عليه بس، واد ممكن ياخد برد، لا 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 بس ياخد، يلا بس يلا يلا. طلعنا توك توك، ما فيش توك توك، نعمل ايه؟ نرجع بقى؟ لا 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 بس يلا خلاص، ده خطوتين بس. يا الله فطوبة والجو بيمطر وما فيش توك توك ولا في سيارة ولا في اي شيء. ايوه ايوه بس تقلع عليه بس بس، ها تقلع عليه بس، 1000 جنيه، ده 1000 جنيه، 7,000 جنيه رأس مجلس المدينة ده هنا، 7,000، ايه 7,000؟ طيب قم يا ام، قم يا اب، قم يا اخ، هذا وقت التنزل الالهي، مش رئيس مجلس المدينة، هذا التنزل الالهي. الا من مستغفر فغفر، الا من مستتيب فتوب عليه، الا الا. فلا يقوم الليل منافق، ولا يقوم الليل ضعيف ايمان، ولا يقوم الليل صاحب معاصي، حق صعب يقوم الليل عاصي لكن ليل المعصية، أما ليل ينصب قدميه بين يدي الله أبدا. ما أظن واحد في جيبه مخدرات ويقوم كده ليل يخشى الله. يستغفر الله، أول شيء سيستغفر الله منه مخدراته، نساؤه. فالله المستعان، الله المستعان. أخواني الليل، الليل يا أخواني، الليل يا أخواني، الليل قصر أو طال، قصر أو طال. إذا ما استطعت أن تقوم آخر الليل أول الليل قم، قم قبل ما تنام. ما تقول لا أنا أريد الثلث، قم قم، الله عز وجل سيرزقك إن شاء الله. وحاول نعم أن يكون هذا في آخر الليل في الثلث، لكن إذا لم تستطع فقم ليلك. ما تأتي بقى من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام الصلاه، ومن صلى الفجر في جماعه فكأنما قام الصلاه، يبقى اللي بيصلون جماعه ولا جماعه كأنما قام الليل يا شيخ، يكفينا هذا. هذا جزاء ولا اجزاء؟ طيب من قام الليل مع هذا، الذي قال هذا قام ذاك. لا تقف عند نص تبرر نفسك، خلاص انا كده قمت الليل. طيب وليه بتعتمر؟ اجلس من الفجر للشروق يبقى ده عمره. ليه تعتمر؟ وليه تحج؟ ليه؟ ها؟ وليه؟ وليه تقرأ ثلث القرآن؟ من قرأ قل هو الله أحد؟ هل تحضر ثلث القرآن؟ خلاص ليه تقرأ ثلث القرآن؟ نفس الفقه، نفس الفقه. هذا في جزاء لا في إجزاء. صلى الله يرزقنا وإياكم تقوى، صلى الله يرزقنا وإياكم الإقبال عليه، الشوق إليه، وخشيته بالغيب. صفة يا اخواني خذوها اليوم، اخواني خذوها درس تربوي اليوم، درس تربوي يوم الاثنين الموافق الثالث من شهر رجب لعام 45. ان الذين يخشون ربهم بالغيب، هذا درس اليوم يا اخواني، هذا الدرس التربوي، هذا الدرس التربوي. ليعلم الله ما يخافه بالغيب، هذا درس عظيم. مرن نفسك بقى من الآن، مرن نفسك من الآن، مرن نفسك. لا تكن شيخا قد تتقن أمام طلابك، لا تكن طالبا قد تحرص أمام إخوانك على الدرس، جيد هذا، لكن نريد شيخا يخشى الله بالغيب، ونريد طالبا يخشى الله بالغيب، يخشى الله بالغيب. وهذا مقام ليس سهلا، ولا تيأس إن حصلت منه اليوم عشرة، لا تيأس، فإنك ستبني فوق بعد ذلك. لكن لا تقول أنا ما أخشى الله إذا أترك، لا. لو وقع في قلبك من هذا المعنى اليوم 10% الحمد لله، واطلب المزيد، واطلب المزيد. إخواني معالي الأمور تحتاج جهاد، والذين جاهدوا فينا ليهدينهم سبلنا، إنما العلم به التعلم، إنما الحلم به التحلم، إنما الصبر به التصبر، إنما خشية الله بالغيب بالتدرب يا أخوان. إقبال على الله اليوم أنا عند 10%، غدا 20، بعد ذلك 30، حتى أكون ألقى الله من الذين يخشون ربهم بالغيب، من الذين يخشون ربهم بالغيب. هذا الغيب الذي بيني وبين الله عز وجل، هذا الغيب الذي ما لا يعلمه إلا عالم الغيب. سوف ينجيني إذا لم يكن أحد يعلم بي إلا عالم الغيب. صخرة تنطبق على رجال في غار ما يعلم عنهم أحد إلا عالم الغيب. هنا سيكون العمل المقدم ماذا حتى ينجينا الله؟ عمل لا يعلم إلا عالم الغيب، خفت به عالم الغيب، خشيت فيه عالم الغيب، لأن ما يعلم عني اليوم أحد إلا عالم الغيب. فيا عالم الغيب إنه كان لي أبوان، ويا عالم الغيب إنه كان لي ابنة عم، ويا عالم الغيب إنه كان لي أجراء، حينئذ تنفرج الصخرة. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، ليعلم الله من يخافه بالغيب. يا الله بعيد يا اخواني، منال البعيد ليس سهل. تعرفون ليه؟ لأن هذه الخلاصة اللي ويصل إليها معناه ناسي بقى الخوف بالشهادة، معناه أن نتجاوزها، اللي بيحصل هذه معناه أنك قد وصل إلى نهاية. هذه الخلاصة، هذه العصارة، الذي يخاف في الشهادة كثير، الذي يخاف في الغيب النضر، ومن خاف بالغيب خاف بالشهادة ما بأولى. ولا يلزم من الخوف في الشهادة الخوف في الغيب، لكن يلزم من الخوف بالغيب الخوف بالشهادة. لكن نقول لنتضرب يا أخواني، لنسأل الله عز وجل هذا، فيرزقنا وإياكم خشيته بالغيب، فإنها مقام عظيم. أسأل الله يحرمنا وإياكم منه. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فتحيلوا بحيلة لم تنفعهم شيئا، فوضعوا شبكا في يوم الجمعة، فإذا جاءت الحيتان يوم السبت وقعنا في هذا الشبك، فإذا صار يوم الأحد أخذوا هذه الحيتان، فكان النكال من الله عز وجل أن قال لهم كونوا قردة خاسئين، قال لهم قولا قدريا كونوا قردة خاسئين فأصبحوا قردة، ولو قال كونوا حميرا لكانوا حميرا، لكن قال كونوا قردة لأن القرد أشبه ما يكون بالإنسان، وفعلهم الخبيث أشبه بالحلال لأنه حيلة، فالذي يراهم ظاهرا يقول ما صادوا يوم
ظاهريا يكون ظاهريا يقول ما صادوا يوم السبت بل وضعوا الشبكة،
فالذي يراهم ظاهريا يقول ما صادوا يوم السبت بل وضعوا الشبكة يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد، فصورة ذلك صورة حلال لكنه حرام، فصارت العقوبة مناسبة تماما للعمل.
يعني كأن يقول لماذا صاروا قردة؟ لأن القردة أشبه ما يكون بإنسان، نعم في شبه وكذا بالإنسان، شبه وليس بإنسان. طيب وفعلهم شبه بالحلال وليس بحلال، فيكون العقوبة مناسبة. لماذا صاروا قردة؟ لما كانت القردة أشبه ما تكون بالإنسان وليست بالإنسان كانت عقوبة مناسبة. لماذا؟ لفعلهم الذي هو أشبه بالحلال وليس بالحلال، وليس بالحلال. والعقوبات لو نظرت في قاعدة العقوبات تجد تناسبا بينها وبين الفعال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحاول الله رأس حمار؟ هذا بليد أصلا، هو كرأس الحمار، ترفع رأسك ليه قبل الإمام؟ مستعجل؟ طب في النهاية هتخرج من الصلاة قبله ولا مرتبط بالصلاة إذا سلم؟ طب أنت الآن بتسارع ركوع سجود، طب وبتسلم متى؟ بعد. طب يا غبي لماذا السرعة إذا؟ وأنت بتجري عشان تسبق الإمام وتسلم قبله؟ أنت سبقت في الركعة الأولى الثانية الثالثة ركوعا سجودا كذا، في النهاية لن تسلم إلا بعده. طيب خلاص اصبر، فلا تركع إلا بعده ولا تسجد إلا بعده ولا ولا. كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله فقولوا ربنا ولك الحمد. الحديث يبقى هذا غبي، هذا أصلا هذا غبي. ليه؟ لأنه لن يخرج من صلاته قبل الإمام، فعلى ما تسارعه؟ أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو أن يجعل الله رأسه رأس حمار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي هذا قاعدة ذكرها الله عز وجل في كتابه أن الجزاء من جنس العمل.
هذا منهج علمائنا، يربون بالعلم وليس يشرحون العلم فقط. لهذا إياك شيطانك يأتيك ويقول: هذه يعني لا علاقة لها بدرس المسألة هذه، هذه يعني زائدة، هذه وتفر في الورق. يعني أي كام لو إحنا كان الشيخ استعجل شوية كنا زماننا خلصنا. لا يا أخواني، علماؤنا يربون بالعلم وليس يشرحون العلم فقط، يربون به، ولهذا يأخذون من العلم ما يربون به، وهذا هو معنى الرباني. ولكن كونوا ربانيين، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ها يتلو على ما يتيه وبعدين ويعلمهم الكتاب والحكمة وبعدين ويزكيه. لابد من التزكية بالعلم. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. التزكية، العالم الرباني الذي يربي بالعلم، الذي يزكي بالعلم، الذي يستغل العلم في حفر معانيه في قلوب طلابه. ولهذا تجد العالم المربي لديه الطالب المربى الانتفع، لكن العالم الأكاديمي وكذا ويعطي معلومة وقد تجد خللا في الجانب المسلكي عند طلابه، لكن عالم المربي هو هذا. ولهذا أحمد رحمه الله لما كان مربيا، مر معنا بالأمس يا أخوان، اللي اختلف إلى بيت أحمد ثنتي عشرة سنة يا أخوان، ثنتي عشرة سنة يسمع أحمد يسمع أولاد المسند ولم يكتب عنه حديثا. طيب لماذا يذهب إلى أحمد ثنتي عشرة سنة؟ لماذا يا أخوان؟ ليتعلم من هديه. يعني 12 سنة تطلب الهدي، 12 سنة تطلب الأدب وأكثر. قال ابن المبارك طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. قال ابن المبارك وكانوا يقولون وكانوا يطلبون الأدب قبل العلم. وقال ابن المبارك كاد العلم أن يكون، كاد الأدب أن يكون ثلثي العلم. واضح إخوان؟ يبقى علماؤنا يربون بالعلم، يربون. ولهذا ليه العالم الأكابر يا إخوان؟ لماذا نقول نلزم الأكابر يا إخوان؟ الأكابر أكابر يا إخوان، أكابر تجد عندهم خشية، تجد عندهم تقوى، تجد عندهم تربية بالعلم، تجد أثر العلم على الوجوه، تجد أثر العلم في التربية في التوجيه، تجد ربانية. ما تجد باعة يا أخواني يبيعون علما يا أخواني، باعة لا يا أخواني، تجد مربين، مربين يخشى الله بالعلم، يخاف الله بالعلم، يربي يحرص. نعم. فيقول الشيخ يستغل هذا في قاعدة تربوية، وفي هذا قاعدة،
قال وفي هذا قاعدة ذكرها الله عز وجل في كتابه أن الجزاء من جنس العمل، فقال فكلًا أخذنا بذنبه، كل إنسان يؤخذ بمثل جريمته، فهؤلاء قيل لهم كونوا قردة خاسئين فأصبحوا قردة يتعاوون والعياذ بالله في الأسواق. وعلى الجانب الآخر قال تعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء وهم انقسموا ثلاثة أقسام، قسم فعل الحيلة وقسم سكت وقسم نهى. وكان الذين سكتوا يقولون الذين ينهون عن السوء لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني اتركوهم هؤلاء مهلكون لا تعظوهم ولا تنفع فيهم الموعظة. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، يعني دعونا نستفيد فائدتين، المعذرة إلى الله بأن يكون لنا عذر عند الله عز وجل ولعلهم يتقون،
لأن الله أمرهم بالنهي عن المنكر، فلو سكتنا لسألنا الله لما لم تنع المنكر، فإن قلنا يا ربي إنهم يفعلون ولن ينتهوا، قيل لنا هل علمتم الغيب؟ لعل الكلمة التي فيها هدايتهم لم يسمعوها بعد. قد تدعو رجلا مليون كلمة ولا يرجع، لا تسكت، لعل الكلمة التي فيها هدايته هي الواحدة بعد المليون، هي الواحدة بعد المليون. إذا أراد الله هدايته وقد أسمعت مليون كلمة ولم يستجب وكان فيها من الموعظة وكان فيها من الحرص، ثم سبحان الله لما شاء الله هدايته إذا بكلمة عابرة منك وقعت في قلب. معذرة إلى ربكم حتى لا نقصر فيما أمرنا فيه ولعلهم يتقون. يبقى حصلت فائدتان. الأولى أعذرنا أنفسنا إلى الله بالتكليف، والثانية لعلهم يتقون رجاء توبته. ولهذا لا تيأس، لا تيأس من مدعو، فلعل الله يفتح صدره. أبو سفيان ما حد يتخيل أن يسلم، أسلم وحسن إسلام. أسلم امرأة فرعون، بالله عليك لو المسائل المادية بالمقاييس المادية العقلية، لو قلت ستؤمن امرأة في قوم فرعون، يا ترى من هي؟ ستذكر كل امرأة إلا واحدة، ما هي؟ امرأة فرعون. يعني مثلا ممكن دلوقتي تتخيلوا، مثلا أعطيكم مثال، يعني ومع انه لا هو فرعون ولا كذا، وبلاش نسمى حتى ما يستغلوا لك ده، يعني وان كان يجوز التشبيه في بالاوصاف. لو تاتي الى راس مثلا الاخوان، تتخيل ان امراه ترد عليه؟ لو جيت الى راس حزب النور مثلا، ممكن تتخيل ان امراه ترد عليه؟ هذا يصعب. طب لو في امراه بتتبنى راي رئيس اخوان، رئيس تبليغ، رئيس كذا، هيبقى امرأته. معروف ان اقرب الناس تكون المرأة، لانه ما يحدث عن طريق اليوتيوب ولا يحدث عن طريق الفيس، ده يحدثها مباشرة. لو شاء ان يضع فمه في اذنيها مباشرة لوضع غالبا، لكن شاء الله ان تكون امرأة فرعون هي التي تؤمن، هي التي تؤمن. ويضرب الله عز وجل مثلا للذين امنوا بامرأة فرعون. طب يضرب مثل الذين كفروا بامرأة مين؟ امرأة نوح وامرأة لوط عليهما الصلاة والسلام. هذا عجيب يا اخواني، عجيب. امرأة نوح، امرأة لوط يضرب بها مثل الذين كفروا، وامرأة فرعون يضرب بها مثل الذين امنوا. إذن هداية بيد الله سبحانه وتعالى. نعم، فلهذا الإنسان ما يأس، معذرة ربكم ولعلهم يتقون. نعم.
قال يعني دعوننا السفير فائدتين، المعذرة إلى الله بأن يكون لنا عذر عند الله عز وجل ولعلهم
لكن
يتقون.
لكن يستثنى طبعا من هذا بقى أحوال، أن ممكن لما تهجر صاحب بدعة أو تهجر عربيدا أو تهجر كذا، دي بيبقى موافقة الشرع في هذه إيه؟ المسألة، أنت أبلغت الحجة وكذا، وتكون ويكون الهجر، انتبه انتبه، ويكون الهجر ليس إعراضا عن دعوته، بل هو سبيل من سبل دعوته. انتبهوا، هذا ليس، حينما تهجر هذا الرجل ليس إعراضا عن دعوته، بل هو اتخاذ أسلوب من أساليب دعوته. ولهذا قالوا الهجر إنما يكون إيه؟ من باب الزجر. فالهجر زجر له، فتنتقل إلى دعوته بهجره، لأن هذا قد يكون أنفع في زجره، أنفع في زجره. ولهذا النبي هجر كعب بن مالك وصاحبيه. نعم.
قال كما قال الله تعالى في فرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فهنا قال لعلهم يتقون. ولكن سكت الله عز وجل عن هذه الطائفة الثالثة، قال الله تعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فاختلف العلماء هل الطائفة الساكتة أخذت بالعذاب أم أنها نجت. والذي ينبغي علينا أن نسكت كما سكت الله، نقول أما التي نهت فقد نجت، وأما التي وقعت في الحرام فقد هلكت وأخذت بالعذاب، وأما الساكتة فقد سكت الله عنها، ويسعنا ما في كتاب الله عز وجل.
قاعدة، هل كلام الشيخ هذا يؤخذ به على إطلاقه؟ الجواب لا. شيخنا قال والذي ينبغي علينا أن نسكت كما سكت الله، والسؤال هل في هذه الآية سكت الله؟ هذه القاعدة فيها تفصيل. ما سكت الله عز وجل عنه فلم يظهر له بيان بالمنطوق أو المفهوم فلا فائدة في التماس معرفته فاسكت عنه. الله ما ذكر نوع الشجرة التي أقل منها آدم، لا منطوقا ولا مفهوما. لون الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف، لا ذكر الله، لا منطوقا ولا مفهوما، أسكت عنه. لو ترتب عليه فائدة، لو ترتب عليه نفع، لو ترتب عليه كذا لذكر الله. انتبه، هذه قاعدة العلماء يستعملونها كثيرا. نسكت عما سكت، وما سكت الله عنه فنسكت عنه، لأن الله ما سكت عنه عن نسيان. فلا تبحثوا فيه، هذا المسكوت الذي لم يذكر منطوقا ولا مفهوما ولا بالإيماء ولا بالإشارة ولا بأي نوع من أنواع الدلالات، هذا نسكت عنه. الثاني ما سكت الله عنه منطوقا لكن يؤخذ مفهوما، يؤخذ بالدلالة بنوع من أنواع الدلالة، فيكون البحث فيه من العلم، ومسألتنا هذه منه. ومن هنا ابن عباس بحث، ومن هنا المفسرون تكلموا فيه، ومن هنا سلفنا قرروها. يبقى هذا ليس من المسكوت عنه الذي يحمد تاركه، تارك البحث فيه، والذي البحث فيه من التنطع والتكلف، إنما هذا البحث فيه من العلم. ليه؟ لأن كما قلنا مسكوت عنه منطوقا لكن مأخوذ بالمفهوم، ولهذا العلماء التمسوا في ذلك جوابا بالمفهوم. نعم الله سكت عن هذا، لكن يا ترى هم من الناجين ولا هم من الهالكين؟ أشكل ذلك على ابن عباس والتمس العلم فيه، حتى جاءه عكرمة فأخبر أنهم من الناجين، من الناجين. ليه؟ لأن الله عز وجل قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهوا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، وهؤلاء ما ظلموا بل أنكروا عليه. ويدل على ذلك قولهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يبقى الله أهلك الذين ظلموا، وهؤلاء ليسوا من الذين ظلموا. وكذلك قولهم هذا إنكار، ويكون مراتب إنكار بالقلب. طيب لكن لماذا أنكروا باللسان وكذا؟ عن ذلك جوابان، إما أنهم أنكروا من قبل فلما تبين لهم هذا تركوا الإنكار بعد ذلك، وإما أنهم تركوا الإنكار هم ساكتون وغيرهم يتكلمون، وهذا من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقطت المطالبة عن الآخرين. إحنا الآن إحنا مثلا 100، لو في منكر والبعض أنكر والبعض ما أنكر، خلاص لا يأس من ترك الإنكار في الوجود هذا والحضور. وهذا الظاهر أن يكون لهم سبق إنكار، أو إنكار بقلب، أو إنكار لا يلزمهم، أو إلى آخره. إذن لم يفعلوا أو لم يقعوا في محظور حتى يدخلوا في قول الله فأخذنا الذين ظلموا، فهم ليسوا من الذين ظلموا، وسكوتهم ليس فيه مؤاخذته، لأنه سكوت إما في حضور من ينهى، وإما سكوت استنادا إنكار القلب، وإما سكوت بعد بيان أي شيء من هذا. يبقى هذا من المسكوت عنه منطوقا لكن يلتمس مفهوما، يلتمس بأي دلالة من الدلالات. لكن المسكوت عنه الذي من التكلف البحث فيه ما لا يتعلق به ماذا؟ فائدة ولا تكليف ولا علم. هذا ضابط، وضابط أوضح ما تكلم فيه السلف بعلم، فالتماسه ليس من التنطع والتكلف. وإذا كان ابن عباس فرح بهذا وكسى عكرمة حلة، يبقى كيف لا نفرح بهذا؟ واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى قول الشيخون والذي ينبغي علينا أن نسكت كما سكت الله، نقول أما التي نفكتنا وأما السكتة فقد سكت الله عنها، ويسعون ما في كتاب الله. هذا أصلا الالتماس في كتاب الله، هذا الالتماس في كتاب الله، لكن ممكن أسكت إذ لم أعلم. يبقى نقول خلاص الله ما ذكر هذا، أنا ما عندي علم أسكت. فانتبه يا اخواني قاعدة السكوت هذه. اذا هناك سكوت نعم، البحث فيه في التكلف هذا في ما ذكرناه لكم حينما لا يكون في فائدة لا من قبيل منطوق ولا من قبيل مفهوم ولا إلى آخره. ولم يتكلم في ذلك السلف بل نهوا. مثل ماذا؟ اسكت عن كيفية الصفات. الله ما ذكر كيفية الصفة، صفة رب عز وجل في القرآن، ولا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذكرها السلف، ونهى السلف عن الخوض في كيفيات الصفات وأنه لا قبل لنا بذلك. فالكلام فيه من التكلف، الكلام فيه مذموم، يبقى هذا الذي نسكت عنه. ومثل ما جاء في التفاسير كما قلنا، الشجرة أكل منها آدم، كلب أصحاب الكهف، الشيء الذي تاب منه داود عليه الصلاة والسلام في قول الله سبحانه وتعالى وإن كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على إلا ذي معنى صلحات وقلماهم وظن داود أنهم فتناهم فاستغفر ربه وخر ركعا. طيب فتن في ماذا؟ في شيء استغفر ربه، لكن أن ندخل إسرائيليات هذا الشيء الذي هو إعجابه بامرأة الجندي وغير ذلك هذا مردود. واضح يا إخواني؟ نعم، نكتفي بهذا القدر. نعم، في إيه؟ إيه نعم، هو ذكره المفسرون.